الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قصص الأنبياء، قال: قصة ذي القرنين. وهذا من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله، فلما ذكر قصة الخضر مع موسى عقب بذكر هذه القصة لما ورد من ترتيب في القرآن. القرآن أولا ذكر قصة الخضر مع موسى، ثم ذكر قصة ذي القرنين. قال: وكان ذو القرنين ملكا صالحا. وقد تكلم المفسرون عن سبب تسميته بذي القرنين، فقيل لأنه بلغ المشارق والمغارب، أي بلغ قرن الشمس في المشرق وقرن الشمس في المغرب، وقيل لأن في وجهه شبه القرنين، في وجهه شبه القرنين، وقيل غير ذلك، والله أعلم بذلك. قال: وكان ذو القرنين ملكا صالحا، وقد أعطاه الله من القوة وأسباب الملك والفتوح ما لم يكن لغيره. سيأتي معنا، فإنه أعطي العدد والعدة والسلاح والطرق والقوة والعلم، فكل هذه من أسباب الفتوح والنصر والتمكين. قال: فذكر الله من حسن سيرته ورحمته وقوة ملكه وتوسعه في المشارق والمغارب ما يحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحواله، أي ما ورد في القرآن يدلك على هذا الأمر الذي ذكره المؤلف. قال: ولهذا قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي من بعض أخباره. وفي قوله ويسألونك إشارة إلى أن كفار قريش هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من ذكر حديثا في ذلك، وأن الذي سألوهم اليهود. قال: ومن المعلوم أن ما قصه الله في كتابه هو أحسن وأنفع ما يقص على العباد، لأن الله عز وجل قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. فقصص القرآن هو من أحسن القصص ومن أنفع القصص، لأنه كلام رب العالمين. قال: فأخبر أنه أعطاه من كل شيء سببا يحصل به قوة الملك وعلم السياسة وحسن التدبير والسلاح المخضع للأمم وكثرة الجنود وتسهيل المواصلات وجميع ما يحتاجه، هذا كلها أسباب، هذه الأسباب تعين على الفتوحات وتعين على التمكين في البلاد، في البلاد. فهو جمع بين العوامل الحسية والعوامل المعنوية من عوامل التمكين. أما العوامل المعنوية فهو الصلاح والعلم، فكان ملكا صالحا عالما تقيا، وبهذا يكون النصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأعطاه الله عز وجل أيضا من العوامل الحسية مثل الجنود، وكذلك السلاح، وتسهيل المواصلات والتنقل في أنحاء البلاد. كل هذا، كل هذه من العوامل الحسية. قال: ومع ذلك فقد عمل بالأسباب التي أعطي، التي أعطيها، فما كل أحد يعطي الأسباب النافعة أو يعطى الأسباب النافعة، ولا كل من أعطيها يتبعها ويعمل بها. فإذن لا بد من الأمرين، فمن أعطي السبب ولم يعمل به لم ينتفع بهذا السبب، لم ينتفع بهذا السبب. ومن لم يعط السبب فلا كذلك يبلغ مراده، لأنه لا يوجد معه الأسباب التي توصله إلى ذلك. فكما ذكر، ليس العبرة بأن تعطى الأسباب في كل أمر تريده، وإنما العبرة في أن تتبع هذه الأسباب إذا أعطيتها. فلو أعطي هذه الأسباب ولم يعمل بها ولم يتحرك ولم يسعى، هل سيحقق ما حققه من تلك الفتوحات؟ أبدا. وهكذا في كل شيء، أنت مثلا تريد طلب العلم، تيسرت لك هذه الأسباب من وجودك في مركز، ومن وجود المدرسين والمشايخ والعلماء ونحو ذلك، لكنك ما أخذت بهذه الأسباب، ما جلست عند المشايخ وما اجتهدت في طلب العلم، هل ستنال العلم؟ ما ستنال العلم. وهذا واقع كثير من طلاب العلم، يجلس فترة في المركز، مركز علم، ولا يستفيد. لماذا؟ ليس العيب في المركز نفسه، وإلا فإن من الطلاب من استفاد من هذا المركز فائدة عظيمة في فترة قصيرة. إذن السبب ليس هو، السبب ليس العيب في المركز، وإنما السبب العيب في الطالب، لأنه لم يتخذ تلك الأسباب ولم ينتفع بها. وقس على هذا، إنسان عنده مال ويريد التجارة لكنه جالس في بيته، هل سيحقق هذا المراد؟ هل سيستطيع أن يتاجر بهذا المال؟ ما يستطيع، لأنه ما انتفع بهذا السبب، ما انتفع بهذا السبب. فهذا معنى قول المؤلف هنا: ومع ذلك فقد عمل بالأسباب التي يعطيها. فما كل أحد يعطى الأسباب النافعة، يعني ليس كل أحد يعطى الأسباب التي توصله إلى الأمور النافعة. يريد التجارة وما أعطي مال، هذا حرم السبب، حرم السبب. فما كل أحد يعطى الأسباب النافعة، ولا كل من أعطيها يتبعها ويعمل بها. أعطي المال لكنه جالس في مكانه لا يتحرك ولا يسعى ولا يأخذ بهذه الأسباب. فإذا لا بد في النجاح في أي أمر ديني أو دنيوي من الجمع بين الأمرين، وجود الأسباب والانتفاع بها. فإذا عدم السبب حرم العبد الوصول إلى مقصوده، وإذا وجد السبب ولم يتبعه أي لم يعمل به حرم كذلك عدم الوصول إلى مراده ومقصوده. وإذا لا بد من اجتماع الأمرين. فالله عز وجل يقول في هذه القصة: فأتبع سببا ثم أتبع سببا، أي أنه عمل بهذه الأسباب، تحرك، ما جلس في مكانه بل تحرك بنفسه حتى حقق الله عز وجل له ذلك الملك والفتوح والتمكين. قال: أما ذو القرنين فإنه تم له الأمران. ما هما الأمران؟ أعطي الأسباب وأعطي اتباع هذه الأسباب. قال: فإنه تم له الأمران، أعطي سببا فأتبع سببا، فغزا بجيوشه الجرارة أدنى إفريقيا وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط العربي، يعني بلغ أقصى البلاد التي تغرب منها الشمس، أقصى البلاد، آخر البلاد. فهذا معنى قوله: فغزا بجيوشه الجرارة أدنى إفريقيا وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط العربي، فوصل إلى محل إذا غربت الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي رآها في رؤية العين كأنها تغرب في البحر والبحر لونه أسود كالحمئة. والحمئة فسرت بالتراب الأسود، يعني ماء البحر عند ذهاب الشمس يقبل الليل فيصير أسودا، فعندما تسقط الشمس كأنها تسقط في تراب أسود، بمعنى أنها تغرب من جهة البحر المحيط العربي، فيكون سقوطها بهذا الوصف. نعم، فحميئة من الحمو وهو الأسوداد. قال: والقصد أنه وصل إلى حيث منتهى الخف والحافر من بلاد إفريقيا، يعني منتهى الأرض التي تصل إليها الخيول والإبل، خلاص بعدها لا يمكن أن يمشي جملا أو فرسا، خلاص بلغ منتهى الخف والحافر، يعني أقصى ما يصل إليه بالراحلة من إبل أو فرس من بلاد إفريقيا. ووجد في ذلك المحل وتلك الأقطار قوما، منهم المسلم والكافر والبر والفاجر، بدليل قوله: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال إما أن القائل له نبي من أنبياء الله أو أحد العلماء، أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان مخيرا قدرا، مخيرا قدرا، مخيرا قدرا، يعني هذه المسألة، يعني قوله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني هل لما وصل ذو القرنين إلى هؤلاء كان منهم المؤمن والكافر؟ قال بهذا بعض أهل العلم. طيب من أين آمنوا؟ قالوا كان قد بعث فيهم نبي، وقيل وجد فيهم عالم ومؤمن يدعوهم، فطائفة آمنت به وطائفة كفرت به، سواء كان نبي أو عالم. فلما جاء ذو القرنين قيل له هؤلاء المؤمنون وهؤلاء الكافرون، أي قد استولى على هذه البلاد وخضع أهلها له، خضع أهلها له، فأتي بكافرهم ومسلمهم، فقيل له يا ذا القرنين إما أن تعذب هؤلاء الكفرة وإما أن تحسن إلى هؤلاء المسلمين، تحسن إلى هؤلاء المسلمين. هذا قول. وقول آخر أنه وجدهم كفارا، وجدهم كفارا، وهذا معنى قوله، أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان مخيرا قدرا، كان مخيرا قدرا، معنى مخيرا قدرا يعني له إذا دخل أي بلاد أن يعمل في أهلها ما يشاء من قتل أو من إحسان إليهم، أو من إحسان إليهم. هكذا ذكر الحافظ ابن كثير. لكن هنا المؤلف يرى القول الأول، يرى القول الأول، وهو أنه وجد منهم المؤمن ووجد منهم الكافر، لأنه قال بعد ذلك وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوي بين الأمرين المتفاوتين في الإحسان والإساءة. بمعنى هم طائفتان مؤمنون وكافرون، فقيل له قدرا إما أن تعذبهم أي جميعا، وإما أن تحسن إليهم جميعا، هكذا يقول المؤلف هاهنا، وهذا الذي أراده المؤلف. أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر أنهم كانوا كافرين، فدعاهم ذو القرنين إلى التوحيد وإلى الإيمان، فطائفة منهم آمنوا وطائفة منهم كفروا، فقيل له إما أن تعذب أي هؤلاء الكافرين الذين لم يتبعوك، وإما أن تتخذ فيهم حسنا أي هؤلاء المسلمين الذين آمنوا بك. هذا ما ذكره الحافظ عند تفسيره لهذه الآية. لكن المؤلف هنا يرى أنهم كان منهم المؤمن قبل مجيء ذي القرنين إليهم، قبل مجيء ذي القرنين إليهم، ولذلك قال هنا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوي بين الأمرين المتفاوتين في الإحسان والإساءة. هذا على قول المؤلف، يعني لا يمكن أن يسوي في العذاب بين المؤمن والكافر، بين المؤمن والكافر، فإن المؤمن محسن والكافر مسيء، فلا يسوى بين الأمرين، فهذا ليس من العدل. ولذلك قال هنا ذو القرنين أما من ظلم أي كفر فسوف نعذبه أي في الدنيا بقتل أو غيره، ثم يرد إلى ربه أي يوم القيامة فيعذبه عذابا نكرا لأنه مات على الكفر. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى أي يوم القيامة، وسنقول له من أمرنا يسرا أي سنكرمه ونحسن إليه. قال: وهذا يدل على عدله وأنه ملك صالح وعلى حسن تدبيره، فلم يسوى بينهم ولم كذلك يعذب من آمن، وإنما عذب من كفر وظلم وأحسن إلى من أحسن وأسلم. قال: ثم أتبع سببا أي ثم عمل بالأسباب التي أوتيها بعدما أخضع أهل المغارب أو أخضع أهل المغارب بعدما أخضع أهل المغارب يعني أخضعهم له، رجع يفتح الأرض قطرا قطرا حتى وصل إلى مطلع الشمس من بلاد الصين يعني الجهة الأخرى، الجهة الأخرى من الأرض. قال: وشواطئ البحر المحيط الهادي أي الجهة الأخرى من جهة الشرق، وهذا منتهى ما وصل إليه الفاتحون يعني آخر ما وصل إليه الفاتحون، ما بعده شيء كان في ذاك الزمان. قال: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أي وجد قوم في ذاك المكان لا ستر لهم عن الشمس يعني ما عندهم بيوت يستظلون تحتها من حرارة الشمس ولا سقوف يجلسون تحتها، وجد عندها قوما يعني كما قال وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة يعني من دون الشمس سترة ما يسترهم عن الشمس شيء، ولذلك قال هنا أي لا سترة لهم عن الشمس لا ثياب ينسجونها يعني ما يتغطون حتى بالثياب عراة، ولا بيوت يبنونها ويأوون إليها يعني يبيتون أو يدخلون إليها، أي وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية بمنزلة الوحوش يعني الحيوانات المتوحشة التي تأوي إلى الغياض، الغياض يعني الأماكن الملتفة بالأشجار والماء يعني الموجود فيها الماء والملتفة بالأشجار، ولذلك تسمى الغيضة بالغيضة نسبة إلى هذا الوصف نسبة إلى هذا الوصف، فكانوا هؤلاء تأوي إلى الغياض والغيران، الغيران جمع غار الفتحة التي تكون في الجبل، والأسراب السرب يعني الذي كذلك يكون في الجبال ونحوها، منقطعين عن الناس ما يختلطون بأحد وحدهم، وكانوا في ذلك الوقت على هذه الحالة التي وصف الله. انظر إلى هذا الوصف، أناس مثل الوحوش مثل الحيوانات تطوف هكذا في الأرض لا بيوت ولا يعني ثياب ولا شيء، وهم من البشر وهم من البشر. قال: والمقصود من هذا أنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد يعني أماكن ما وصلها أحد، ثم كر راجعا واتبع سببا يمكنه أي هذا السبب من مناهج البلاد يعني طرق البلاد، وتخضع وتخضيع العباد، يعني كل ما مر بلد خضعت له، وكذلك اتبعه الناس قاصدا نحو الشمال حتى إذا بلغ بين السدين. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا الانتهاء الوقت ونكمل ما بقي في الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى.